فيما بقي تعطى الشر
ابدا تحفظ من الوسائل لان للمقاصد شان.
ظهر هذا العلم وهو علم الوقف والابتداء أخيا ومصاحبا لسائر علوم القرآن التي كانت مواكبة لتنزيل القرآن، فاهتم به النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه الصحابة الكرام ببعض إشاراته وتوجيهه صلى الله عليه وسلم، كذلك كانوا يلحظون أين يقف وكيف يقف، فكل ذلك كان بمنزلة التعليم والتدريب لهم على هذا العلم الكريم. ثم بعد ذلك سار الاهتمام به في عصر التابعين ثم من بعدهم من أهل العلم كما يأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ويعد علم الوقف والابتداء من العلوم الجليلة المتصلة بكلام الله سبحانه وتعالى، وله ارتباط وصلة قوية ببعض العلوم المكملة له والمتممة له. فهناك عبارة مشهورة عن الإمام المقرئ أو مقرئ بغداد أبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد التميمي رحمه الله، قال: لا يقوم بالتمام إلا نحوي عالم بالقراءة. لا يقوم بالتمام، ولفظ التمام هنا مراده مطلق الوقف بمراتبه المتنوعة، أي ما يجوز عليه الوقف. لا يقوم بالتمام إلا نحوي عالم بالقراءة، عالم بالتفسير، عالم بالقصص وما يخلص بعضها من بعض، عالم بكلام العرب. فهذه العلوم التي يشير إليها ابن مجاهد رحمه الله تعالى من أهم العلوم التي ينبغي أن يتأهل بها من يتعلم هذا العلم، وبخاصة أي أولى العلوم بهذا العلم هو علم العربية وعلم التفسير، لأن مرد بقية العلوم يعود إلى هذين العلمين. وكما أسلفت إن الصحابة اعتنوا بهذا العلم اعتناء قويا. يحسن بنا قبل أن ندخل في هذا العلم أن نشير إلى مأخذ ومفهوم هذا العلم. فهذا العلم مركب من كلمتين: الوقف والابتداء. الوقف والابتداء. وغالب من يتكلم على هذا العلم غالبا يتكلم على الجزء الأول وهو جانب الوقف، جانب الوقف، كما أن الجزء الثاني من حيث الحكم كذلك ينطبق على القسم الأول وهو باب الوقف، أي أن الأحكام المترتبة على الوقف كذلك هي مترتبة على القسيم الثاني لهذا العلم وهو الابتداء. كما يقال ابن فارس رحمه الله، أحمد بن فارس اللغوي صاحب نظرية الأرحام اللغوية، الذي يرى بأن الكلمة كلما قلبتها ورددتها وجدتها تدور على أصل واحد، فهو يقول في هذا العلم في الوقف، يقول: الواو والقاف والفاء أصل يدل على تمكث في الشيء، أصل يدل على تمكث في الشيء، ثم ينقاس على هذا الأصل. فلو نظرنا إلى معاني الوقف نجدها تنصرف إلى عدة معان، من أشهرها الوقف بمعنى الحبس، كما يقال وقفت الدار ووقفت الدابة بمعنى حبستها. ومنه أخذ الفقهاء باب الوقف في علم الفقه، وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، بمعنى أن من يقف عمارة أو بيتا أو رباطا أو ما شاء أن يوقفه يحبس أصله لله سبحانه وتعالى خالصا له بشروط يجعلها، ثم يسبل هذه الثمرة على المستحقين لها. فالوقف بمعنى الحبس، ويأتي بمعنى الديمومة. وقفت وقوفا أي وقفت قياما طويلا، هذا معنى ثاني. ويأتي بمعنى الإعلام، الوقف يأتي بمعنى الإعلام، فيقال وقفت فلانا على ذنبه، أي أطلعته عليه وأعلمته به. ومنه وقفت القارئ، أي علمته مواضع الوقف على كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه من أشهر المعاني اللغوية التي ذكرها بعض أهل العلم في هذا الباب. أما الوقف من حيث الاصطلاح ومن حيث اتصاله بهذا العلم، فيأتي على نوعين: من يتكلم على الوقف من حيث الحروف والحركات وكيفية الوقف بالحركة أو على الكلمة كيف نقف، فهذا يتعلق بالقراء، يتعلق بالقراء كالوقف على أواخر الكلم، والوقف على باب حمزة وهشام، والوقف على تاء التأنيث وما شابه. فهذا القسم يتعلق بالقراء على وجه الخصوص، أي فيما يخص علم القراءة، وهو الذي قد يسميه بعض العلماء الوقف باعتبار ما يوقف به، الوقف باعتبار ما يوقف به. لأن الوقف إن أردنا أن نقسمه قسمة ثلاثية يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يوقف عليه، ما يوقف عليه، وهي مادة علم الوقف والابتداء في الكتب التي صنفها أهل العلم. النوع الثاني ما يوقف به، وهو ما يتكلم عليه القراء بالروم والإشمام والوقف على تاء التأنيث بالهاء وما شابه من هذه الأنواع التي يذكرها علماء القراءة. الاعتبار الثالث وهو باعتبار الواقف، باعتبار الشخص الذي يقف، فهذا يقسم كذلك إما أن يكون وقفا اختياريا أو وقفا اضطراريا أو وقفا اختباري، وقفا اضطراريا اختياريا أو اضطراريا أو اختباريا، وهناك وقف رابع سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإذا الوقف من حيث الاصطلاح في الجملة ينقسم إلى نوعين: قسم يتعلق بكيفية الوقف على الكلمة والحركة التي تكون على هذه الكلمة، وقسم له علاقة بتركيب الكلام وسياقه وبالمعنى، وهو المقصود بالكلام هنا، وهو المقصود بالكلام هنا، وهو الذي يتكلم عليه من صنف في باب الوقف والابتداء. فيعرفون الوقف فيقولون قطع الصوت على الكلمة، قطع الصوت على الكلمة زمنا. وهذا التعريف أول من قال به الإمام الجعبري رحمه الله في كتابه وصف الاهتداء. هذا التعريف تعريف متأخر، لأن الجعبري من علماء القرن الثامن، وكما تعلمون أن بعض العلوم ومصطلحاتها لا تتضح معالمها ولا تبرز شعبها وتترسم إلا في وقت متأخر من التأليف فيها. كما يقول ابن الأثير رحمه الله إن هذه العلوم تبدأ قليلا ثم تكثر، وتبدأ يعني صغيرا ثم تكبر هذه العلوم. فلو حفظتم علم التجويد في المصنفات المبكرة فيه لا نجد تعريفا واضحا، بل أبعد من ذلك انظر إلى التفسير، علم التفسير في مصنفات التفسير المتقدمة حتى القرن السادس لا نجد تعريفا جامعا مانعا لمصطلح ودلالة علم التفسير. وهكذا نجد في باب الوقف والابتداء أن هذا المصطلح من حيث التعريف والتأصيل نشأ متأخرا وقال به الجعبري رحمه الله. جاء ابن الجزري من بعده فأضاف قيدين لهذا التعريف، قال يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. فأصبح التعريف ثلاثيا، شطره الأول أو ثلثه الأول ابن الجعبري وشطراه الأخيران من ابن الجزري، فيقال قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، ليخرج ما يسمى بمصطلح السكت، بمصطلح السكت، لأن السكت لا يتنفس فيه عادة إنما يتنفس فيه بلطافة وبشيء يسير، ويخرج ما يسمى بالقطع، قطع القراءة والإعراض عنها أي ترك القراءة بالكلية. فالوقف بمعنى التمكث على الكلمة والمقطع القرآني الذي أريد أن أقف عنده، ثم بعد ذلك أواصل القراءة في ذات الموضع. فهذا المصطلح الذي شاع وذاع بين أهل العلم، وقد استخدم المتقدمون مصطلحات مرادفة لعلم الوقف، فبعضهم أطلق القطع ومراده الوقف، وبعضهم أطلق السكت ومراده الوقف، وبعضهم أطلق التمام كما أسلفت قبل قليل ومراده الوقف، فكلها معان مترادفة أو كالمترادفة عند هؤلاء العلماء. وهناك مصنفات تدل على ذلك، فمثلا أبو حاتم السجستاني رحمه الله سمى كتابه المقاطع والمبادئ، المقاطع والمبادئ، فالمقاطع بمعنى الوقف والمبادئ بمعنى الابتداء. والسكت جاء في كلام التابعي الجليل عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله، قوله إذا قرأت قوله تعالى كل من عليها فان فلا تسكت حتى تكمل الآية التي تليها، فأراد أي لا تقطع القراءة ولا تقف حتى تكمل. ومعنى التمام كما أسلفت لكم معنى شائع عند المتقدمين، عند السلف، يعني في عبارات الإمام نافع وفي عبارات يعقوب الحضرمي وفي عبارات أبي حاتم السجستاني وفي عبارات غيرهم من علماء القراءة والوقف الابتداء، شاع عندهم إطلاق لفظ التمام على عموم الوقف بمراتبه المتعددة، أي التمام يساوي ما يصح أن يوقف عنده أو ما يصح أن يوقف عليه، فقالوا هذا وقف تمام أو تمام الوقف هنا، أي أرادوا قد يكون تاما بالمصطلح المتأخر، وقد يكون كافيا، وقد يكون حسنا. هذه عبارات عند هؤلاء العلماء. مقابل هذا العلم اللي هو الوقف قلنا الابتداء، فالابتداء هو الشروع في القراءة بعد قطع أو وقف، بعد قطع أو وقف. القطع بمعنى ترك القراءة ولم يكن الإنسان قارئا فيشرع في القراءة، أو وقف أثناء مقطعه وورده وقراءته فيواصل قراءته. كذلك من حيث المصطلح، يعني هذا العلم هو علم الابتداء أو رديف الوقف، بعضهم استخدم ألفاظا أخرى كالائتناف والاستئناف والمبادئ، فهذه ألفاظ استخدمها بعض أهل العلم في مصنفاتهم. هذا العلم حقيقة له أهمية كبيرة في تعلم القرآن الكريم، ويعد من العلوم المهمة التي ينبغي لطالب علوم الكتاب العزيز أن يلم بها وأن يتقنها، بل إن ابن الأنباري رحمه الله في كتابه إيضاح الوقف عد أن معرفة الوقف من تمام معرفة القرآن، معرفة الوقف من تمام معرفة القرآن. وهناك عبارة كذلك لأبي حاتم السجستاني رحمه الله تعالى، هذا من علماء القرن الثالث، 250 أو 255 على خلاف في وفاته، والراجح الثاني. فأبو حاتم يقول: من لم يعلم الوقفة لم يعلم ما يقرأ، من لم يعلم الوقفة لم يعلم ما يقرأ. هذه العبارة نقلها الوذلي رحمه الله في كتابه الكامل، ثم تناقلها بعض المصنفين في هذا الباب، ووقعت إلى القسطلاني في كتابه لطائف الإشارات فنقلها، أو جاءت في نسخ اللطائف هكذا: من لم يعلم الوقفة لم يعلم القرآن، من لم يعلم الوقفة لم يعلم القرآن، وهي في الكامل المخطوط والمطبوع: لم يعلم ما يقرأ. فهذا يدل على أهمية هذا العلم. ويقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح. إذن فاض وشاع واشتهر اهتمام السلف بهذا العلم، بل أبعد من ذلك أن ابن النحاس أو أبو جعفر النحاس رحمه الله في كتابه الاعتناء في القطع والابتداء، لما ذكر أثر ابن عمر المشهور في هذا الباب: لقد عشنا برهة من الدهر أو من دهرنا، على خلاف في الرواية، قال: يدل هذا الأثر على أن ذلك إجماع من الصحابة، أي الاهتمام بهذا العلم والاعتناء به. والداني رحمه الله في شرحه على خاقانية على الخاقانية لأبي مزاحم يعتبر الوقف والابتداء قطب راحة التجويد، يعبر بأنه هو قطب راحة التجويد، وتحصيله من أهم ما يلزم التالي المحقق والمقرئ المتصدر. المقرئ المتصدر ينبغي له أن يحيط بهذا العلم إحاطة جيدة. وكما أسلفت لكم، هو قديم النشأة، برز في عصر النبوة، ثم ترعرع في عصر التابعين، ثم تتابع اعتناء السلف به والعلماء من بعدهم على مر العصور. طبعا هناك عندنا إشارات وبعض الآثار التي تدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه للصحابة واهتمام الصحابة بهذا الباب، لا أقف عندها جميعها، إنما أشير إلى أشهر هذه الأقوال. فطبعا الحديث المشهور الذي رواه الإمام مسلم وغيره أن رجلا جاء أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما. فوقف على قوله يعصهما، فقال صلى الله عليه وسلم: قم بئس الخطيب أنت. فطبعا اختلفت أنظار العلماء في توجيه هذا الحديث إلى ثلاثة أقوال تقريبا. بعضهم قال لأنه جمع بين الضميرين في يعصهما، وبعضهم قال لأنه لم يكمل والمقام مقام تفصيل وإبانة فلم يوضح، وبعضهم قال: ومن يعصيهما، لأنه وقف على من يعصيهما. وهذا القول قاله الخطابي، ثم قاله بعض العلماء من بعده. والسيوطي رحمه الله في شرحه على سنن النسائي الصغرى رد هذا القول، وقال: هذا قول لا يصح، والرواية ترده. وإذا تأملنا روايات هذا الحديث نجد أن الرواية جاءت في المسند وفي عند الطحاوي في مشكل الآثار وفي غيرهما، أن الرجل قد نطق بكلامه أمام المعصوم صلى الله عليه وسلم هكذا: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فوقف. فهذه الرواية تعين هذا التفسير الذي قال به الخطابي وقال به القاضي عياد وغيرهما من العلماء. أما ما قال به النووي أنه ما فصل في حديثه في مقام الخطبة فهذا كذلك له وجه، ومن قال غير ذلك كذلك له وجه، لكن أوجه الأقوال هو هذا، وهو الذي مال إليه علماء الوقف والابتداء الذين صنفوا في هذا الباب. كذلك من الأحاديث المهمة في هذا الباب ما جاء في بعض روايات حديث نزول القرآن على 7 أحرف، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. فهذا يدل على أن الوقف ينبغي أن يكون في مواضعه ولا يخلط الكلام بعضه ببعض. كذلك أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أثر صحيح رواه الطبراني في مسنده الكبير، ورواه كذلك الحاكم وغيرهما، فيدل على أنه صحيح الإسناد. فيذكر ابن عمر منهجية التعلم وطريقة التلقي بين عصرين من العصور التي عاش فيهما، أي عصر النبوة ثم عصر التابعين. فيقول إنه في عصر النبوة كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، فتدخل بشاشة الإيمان في قلوبهم، فتكون قلوبهم خصبة صالحة لتلقي هذا القرآن، فينزل القرآن بها فينتفعون بهذا الكلام المبارك. ثم بعد ذلك رأى في عصر التابعين أن الناس حرصوا على تعلم ألفاظ القرآن الكريم والبعد عن فهمه والتخلق بأخلاقه، فأحدهم يقرأ من أوله إلى آخره ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه. فهنا قول ابن عمر هذا، وللعلماء فيه كلام هل هو يدخل في باب الوقف والابتداء أو لا يدخل، لكن جمهرة من كتب في هذا الباب كالنحاس والداني وغيرهم يميلون على أن هذا الأثر دليل على عناية السلف بهذا العلم. وتأمل ألفاظ الحديث ومفتتح وآخر يدل على أن المراد منه وقف القرآن، أي الوقوف في القرآن. ولأننا لو قلنا بأنه المراد به الأحكام الشرعية أصبح في تكرار في حديث ابن عمر، أي آمره وزاجره وكذا وما ينبغي. فالآمر والزاجر هي الأوامر والنواهي، وهي الحلال والحرام، ثم وما ينبغي أن يوقف عنده منه تكرار لما سبق. والقاعدة تقول التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس في الكلام أولى من التأكيد، فيحمل كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على أن المراد به الوقف في كلام الله سبحانه وتعالى. هناك آثار متعددة لا نقف عندها، إنما كذلك يهمنا في هذا الباب أن بعض القراء الكبار الذين كان لهم شأن في علم القراءة وأصبحت تنسب إليهم القراءات المشهورة، ومنهم الكسائي رحمه الله، أنه لما حطمه الناس وكثروا عليه في آخر عمره ما استطاع أن يسمع منهم جميعا، فقيل وضع له كرسي فجلس عليه الكسائي، فأصبح يقرأ والناس تسمع وتستمع لقراءة الكسائي، فقالوا فكانوا يضبطون قراءته ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادئ، حتى المقاطع والمبادئ، أي كيف يقف وكيف يبتدئ. فكانت قراءته تعليم لأحكام التلاوة وتعليم لأنواع وطريقة الوقف والابتداء. لو نظرنا بعد ذلك إلى الاهتمام بهذا العلم لوجدناه يتجه إلى مسارين كبيرين. المسار الأول هو مسار التصنيف بالطريقة الشمولية التطبيقية، مسار التصنيف في هذا العلم بالطريقة الشمولية التطبيقية، بمعنى أنهم يأخذون كتاب الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره فينزلون قواعد الوقف والابتداء على ألفاظ القرآن، هذه يوقف عليها وهذه لا يوقف، هذه ينبغي وهذه لا ينبغي، هذا وقف جائز، هذا وقف حسن، هذا وقف كذا وكذا، إلى آخر الأنواع التي قال بها العلماء. وهذا التصنيف بهذه الطريقة الشمولية بدأ مبكرا ويعني من أول أو من أول الكتب التي وصلتنا في بهذه الطريقة هو كتاب محمد بن سعدان النحوي الكوفي، محمد بن سعدان النحوي الكوفي صاحب كتاب الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل، فهذا من أوائل الكتب التي وصلتنا في هذا الباب. وابن سعدان في هذا التصنيف مال إلى الاصطلاح القديم الوقف والتمام، يعبر بالوقف والتمام فقط. وبعد ذلك ألف عدد من العلماء، من أهم الكتب التي بين أيدينا في هذا الجانب كتاب إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري رحمه الله، ثم يليه كتاب النحاس الائتناف في القطع والابتداء، ثم كتاب محمد ابن أويس الثقفي، وهذا وفاته 340 للهجرة، كذلك هذا كتاب موجود وحقق في رسالة جامعية في ليبيا بجامعة قار يونس برسالة جامعية. فهذه الكتب الأربعة من أوائل الكتب المبكرة التي وصلت إلينا في هذا الباب، وهو التأليف بصورة تطبيقية شمولية على ألفاظ القرآن الكريم. من خلال هذا المسار، يعني هذا المسار هو الطريقة التطبيقية، أخذ مصنفات مستقلة. أخذ اتجاه ثاني في نفس المسار، في هذا المسار نفسه، هو التصنيف بصورة مزجية من خلال كتب التفسير والقراءة. وكلامي هنا لا يتعلق بكتب القراءة التي تكلمت على الوقف والابتداء كمقدمات وتعاريف عامة كما فعل الهذلي في كتابه الكامل، سمى بابا سماه باب الوقف والابتداء، ما تكلم فيه على الكلام التطبيقي الشمولي لكل ألفاظ القرآن، إنما انتقى بعض التعريف وبعض الأقوال في هذا الجانب، وكذلك ما يذكره بعض المفسرين في كتبهم من الكلام أن الوقف هنا جائز أو غير جائز لماما أو من باب المناسبة، لا أريد هذا، إنما أريد التصنيف بصورة مزجية من خلال كتب التفسير أو كتب القراءة. هذا يأتي معنا عند أبي بكر الأدفوي رحمه الله في كتاب الاستغناء في علوم القرآن. هذا الرجل كتابه مخطوط وحقق منه سورة الفاتحة فقط في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض. هذا الرجل قسم كتابه أربعة أقسام تقريبا، قسم للمعاني، ثم قسم للأحكام، ثم قسم للإعراب، ثم قسم للوقف والابتداء. فيأتي للمقطع القرآني يختار مجموعة من الآيات فيتكلم على هذه الرباعية في موضع واحد، يتكلم على المعاني ويتكلم على الأحكام والإعراب ثم الوقف والابتداء. تبعه على هذه المنهجية تلميذه أبو الحسن علي بن سعيد الحوفي في كتابه البرهان في علوم القرآن. وكتاب البرهان في علوم القرآن للحوفي كتاب في التفسير وليس كتابا في علوم القرآن كما يظهر من عنوانه. وتبعهم على هذه المنهجية أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي رحمه الله، كذلك في تفسيريه الكبير والمختصر، التفصيل الكبير والصغير سماه التحصيل. في هذين التفسيرين سلك قريبا من هذا المنهج أنه تكلم على أنواع الوقوف في المقطع القرآني الذي يفسره. هذا من حيث المفسرون. أما من حيث القراءة فمن أبرز الكتب التي اعتنت بتطبيق أنواع الوقوف وتنزيلها على اختلاف ألفاظ القراء الإمام أبو الحسن طارق بن غلبون الحلبي رحمه الله في كتابه التذكرة، فتكلم بشكل واضح ومستفيض على أحكام الوقف وأنواعه، وكذلك القسطلاني رحمه الله في كتابه لطائف الإشارات تكلم فيه على علوم القراءة 14. ومن القضايا التي تكلم عليها في القراءات الوقف والابتداء، جعل قطعة أو جعل قسما لكل فقرة من الفقرات يتكلم فيه على أنواع الوقف والابتداء. هذا المسار الأول. قلنا المسار الأول أخذ اتجاهين، اتجاه التصنيف المفرد في مؤلفات تطبيقية، والتصنيف الثاني تصنيف مزجي من مع التفسير أو مع عرض خلاف القراء أثناء ذكر القراءات. المسار الثاني كان مسارا تطبيقيا تعليميا وليس مسارا تدوينيا كتابيا، وهو المسار التعليمي أثناء العرض والقراءة، أثناء العرض والقراءة. فكما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: الوقف منازل القرآن، الوقف منازل القرآن. قصده بذلك أي أن قارئ القرآن شبه بالمسافر، فالمسافر ينبغي له أن يتخير مواضع وقفه عند السفر، فلا يختار موضعا رديئا أو موضعا لا يصلح النزول فيه، إنما ينبغي له أن يختار موضعا صالحا للنزول ليرتفق بأحواله إلى حين أن يغادر محله من السفر. فكذلك قارئ القرآن ينبغي له أن يتخير وينتقر مواضع الوقف التي ينبغي أن يوقف عندها. فهكذا هذا التشبيه ينبغي أن يحمل. وكذلك يذكر ابن الجزري إمام القراء رحمه الله أن أئمة القراءة كانوا يوقفون المتعلم عند كل كلمة فيها وقف، عند كل كلمة يصلح الوقف عليها، ويشيرون إليه فيها بالأصابع، أي كوسيلة إيضاح تعليمية أن هنا وقف وهنا ينبغي أن تقف وهنا يصلح الوقف. فهذا المسار كذلك أخذ طريقه عند القراء وعند المتصدرين. وكما أسلفت لكم القصة المذكورة عن الكسائي رحمه الله أنه جلس لتعليم الناس حروف القراءة، وكذلك كانوا يضبطون عنه مواضع القطع والابتداء، كيف يقفون وكيف يبتدئون. لذلك من بوادر الاهتمام بهذا المسار التعليمي أن علماء القراءة اشترطوا على المقرئ ألا يجيز من يقرأ عليه إلا إذا أحكم الوقف والابتداء. إذا أحكم الوقف والابتداء صحت إجازته وجاز أن يجاز، أما إذا لم يحكم ويتقن الوقف والابتداء فيقولون إن إجازته غير معتبرة. طيب، لو دخلنا في مصادر هذا العلم وكيف أخذ هذا العلم سنجد أن هناك مصادر متنوعة ربما يجمعها في الجملة أربعة مصادر. المصدر الأول هو التلقي عن الشيوخ الأثبات، التلقي عن الشيوخ الأثبات كما أسلفت عن ابن الجزري قال: وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع سنة أخذوها كذلك عن شيوخهم الأولين. فهي سنة منتشرة وبادية عند هؤلاء القوم بحيث أصبحوا يتلقونها جيلا بعد جيل. المورد الثاني من موارد الوقف والابتداء هو الكتب المعتبرة التي صنفها العلماء الثقات في هذا الباب، كما أسلفت لكم المصنفات المبكرة الأربعة: كتاب ابن سعدان، ثم كتاب ابن الأنباري، ثم كتاب أبي جعفر ابن النحاس، ثم كتاب ابن أويس الثقفي، ثم من تلاهم من المصنفين في هذا الباب. والحمد لله الآن الكتب في هذا الباب سواء كانت مطبوعة أو محققة قد تربو على 14 كتابا في هذا المجال. كذلك كتب التفسير التي اهتمت بهذا الجانب كما أسلفت قبل قليل، ثم كتب القراءات. من كتب التفسير المهمة في هذا الجانب كتاب تفسير الكواشي، تفسير الكواشي بتخفيف الواو وليس بتثقيلها. فهذا الكواشي رحمه الله من جهة الموصل صنف تفسيرين، التفسير الأول الكبير وتفسير آخر مختصر. فالتفسير الثاني المختصر قالوا إنه جود فيه الإعراب بشكل واضح، وحرر فيه أنواع الوقوف، تفسير المختصر. قال: وأرسل نسخة من هذا التفسير المختصر إلى مكة والمدينة وبيت المقدس. وجاء السيوطي رحمه الله وقال: اعتمد عليه الشيخ جلال الدين المحلي في القطعة التي وضعها من الجلالين. ويقول السيوطي: وأنا اعتمدت عليه في التكملة مع كتاب الوجيز الواحدي وتفسير البيضاوي وابن كثير فإذا هذا من موارد كتب كذلك الوقف والابتداء، ثم كتب القراءة كما أسلفت. لما نظر العلماء في أنواع الوقف اختلفت اتجاهاتهم وآراءهم في أنواع الوقوف، ومنهم من مال إلى أنها نوعين أو أنها نوعان أو ثلاثة أو أكثر، ومنهم من زاد على ذلك. وكما ذكرت لكم يمكن تقسيم أنواع الوقوف باعتبارات ثلاث: باعتبار الواقف، قد تكون اختيارية، كيف يختار الوقف، هل يصلح أن نقف هنا أو لا يصلح، وقد يكون اضطراريا، الوقف الاضطراري، وقد يكون انتظاريا، وهو ما يكون في باب جمع القراءات، في باب جمع القراءة، وقد يكون اختباريا، وهو الذي يختبر فيه التلميذ والطالب كيف يقف على رسم القرآن الكريم في باب المقطوع والموصول. لذلك الشاطبي رحمه الله أشار للقسم الأخير، يقول: عنوا باتباع الوقف في وقف الابتداء، عنوا باتباع الخط في وقف الابتلاء. فهذا هو الوقف الابتلائي وهو الوقف الاختباري. أما الوقف الانتظاري، وأشار إليه ابن الجزري لما ذكر شروط جمع القراءات، فالواقف الذي فالماهر الذي إذا ما وقف يبدأ بوجه من عليه وقف. والوقف الاضطراري كذلك أشار إليه ابن الجزري في المقدمة في قضية الوقف القبيح. والاختياري هو الشائع والمنتشر. أما أنواع الوقف من حيث الموقوف عليه، فكما أسلفت لكم اختلفت أنظار العلماء في هذا في إلى مذاهب متعددة، قد تصل إلى 7 أو 8 مذاهب. المذهب الأول هو المذهب الثنائي، من يقسم الوقف إلى تام وقبيح، ويريدون بالوقف التام مطلق ما يجوز الوقف عليه. المذهب الثاني هو المذهب الثلاثي، وهو من يقسم الوقف إلى تام وحسن وقبيح، تام وحسن وقبيح. وهذا اختيار ابن الأنباري رحمه الله، ومن تبع ابن الأنباري كابن الجوزي في كتابه فنون الأفنان. وابن الأنباري يقصد بالحسن الكافي عند غيره، يقصد بالحسن الكافي عند غيره كما يقول العماني: وكان ابن الأنباري يعبر بالحسن عما وسمه أبو حاتم بالكافي، يعبر بالحسن عما وصفه أبو حاتم السجستاني بالكافي. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث هو مذهب رباعي، وهو أشهر المذاهب وأكثرها انتشارا على الإطلاق. وهذا المذهب قال به الداني فيما أعلم، أول من قال به الداني، ثم تبعه ابن الطحان السماتي من علماء الأندلس، ثم قال به السخاوي وابن الجزري ومن تبعهم. قالوا: الوقف تام وكافي وحسن وقبيح، 4 مراتب. المذهب الخماسي هو مذهب أبو حاتم السجستاني ومن تبعه، يرى أن الوقف تاما وحسنا وكافيا وصالحا ومفهوما، 4 مراتب. والقسطلاني كذلك مال إلى هذا، لكن باختلاف في بعض المسميات، فقال كامل وتام وكافي وحسن وناقص. والأشموني كذلك مال إلى هذا باختلاف طفيف. هناك مذهب سداسي، وهو يرى أن الأنواع الوقوف 6، وقال بهذا السجاوندي رحمه الله في كتاب الوقف والابتداء أو علل الوقوف. ثم طبعا السجاوندي لا يفهم أنه قال أن الأنواع 5، لأنه في البداية قال أنواع الوقف 5، فقال: هي اللازم والمطلق والجائز والمجوز للوجه والمرخص ضرورة، هذه قال 5. بعض الباحثين أخذ مذهب السجاوندي بأنه يرى أنها أربع خمسة أنواع، والصواب أنها ستة، لأنه هو صدر بهذه الخمسة التي يجوز ويحسن الوقف عليها. أما النوع السادس فذكره بعد صفحتين أو ثلاث فقال: وأما ما لا يجوز الوقف عليه، ويقصد به القبيح، وقد أكثر منه ابن السجاوندي أكثر من الوقف القبيح، ورمز له بعلامة لا، بعلامة لا. والمصاحف التي طبعت في تركيا، مصحف الحافظ عثمان والمصاحف التالية بعد ذلك، ثم بعض المصاحف العراقية، كلها أخذت يعني وقوف السجاوندي في لا، وأكثرت منها إكثارا شديدا. المذهب السادس هو مذهب ثماني، وهو مذهب جعبري، فيرى الجعبري أن أنواع الوقوف ثمانية: كامل وتام وكافي، وصالح ومفهوم، وجائز وناقص، ومتجاذب، ورمز لها لكل واحد من هذه الأنواع بعلامة. طيب، هذه العلامات بقيت في الكتب متوزعة ومنتشرة. كما أشرت لكم كان مسار الاهتمام بهذا العلم كان له مساران: مسار تدويني ومسار تطبيقي. المسار التطبيقي بدأ يشق طريقه في المصاحف، وهو ما اصطلح عليه من كتب المصاحف أو من طبعها بعد ذلك بوضع علامات ترمز على أوقاف ومحال هادية يصلح الوقف عليها. فهذا الاهتمام أو هذا العمل هو من تتمات المسار التعليمي، من تتمات المسار التعليمي. وقد استخدم بعض العلماء الذين دونوا في هذا الباب رموزا دالة على أنواع الوقوف، كما سبق معنا عن السجاوندي وعن القسطلاني وعن الجعبري وغيرهم ممن وضع رموزا في هذا الباب. فهذه الرموز كانت تمهيدا لنقل هذه الرموز من هذه الكتب إلى المصاحف المخطوطة أو بعد ذلك المصاحف المطبوعة. ولو نظرنا في المصاحف لوجدنا أن بداية دخول علامات الوقف في المصاحف على التقريب نشأت في أواسط القرن السابع للهجرة، على التقريب. فهناك مصحف مكتوب عام 635، فيه بعض أنواع الوقف رأيت منها الطاء والحاء ولا، طاء وحاء ولا، هذه ثلاثة أنواع في هذا المصحف. والشيخ علي القاري المعروف بملا علي قاري، القارئ المعروف والفقيه والمحدث الحنفي، وفاته 1014 للهجرة، كان من كتاب المصاحف، كان عالما وفقيها ومحدثا، وكذلك كان له عناية بالخط العربي وبكتابة المصاحف، حتى قيل إنه في كل عام يكتب مصحفين، مصحفا يبقيه له ومصحف آخر يبيعه يتقوت منه سائر العام، في سائر السنة يأكل من ثمنه. فالملا العلي قاري يقول بأنه يعني كانت توضع بعض العلامات للوقف في ذاك الزمن، أي في القرن العاشر، لكن هذا المصحف يدل على أن العلامات نزلت أو وضعت في المصاحف قبل ذلك. بعد ذلك دخلت الطباعة العالم الإسلامي، ودخلت متأخرة كثيرا جدا، لأن الطباعة في بداياتها بدأت عام 840 للهجرة، يعني في عصر الحافظ ابن حجر العسقلاني الطباعة دخلت وبدأت، فدخلت في العالم الإسلامي متأخرة بعد ذلك. فلو طبعت المصاحف في ذاك الوقت لرأينا عجبا عجابا. فبدأت المصاحف تطبع في فترة متأخرة، واستخدمت أنواع الرموز في هذه المصاحف، لكن يلحظ على المصاحف المطبوعة أن كثيرا منها اقتفى أثر عالم من علماء الوقف، يأخذون أوقاف السجاوندي وينزلونها على هذا المصحف كما أشرت لكم في المصاحف التركية، أو يأخذون أوقاف الهبطي ابن أبي جمعة الهبطي السماتي المغربي، فيأخذونها وينزلونها على المصاحف المطبوعة في المغرب العربي. كذلك كان لبعض العلماء المؤسسين، إن صح تعبيري، المؤسسين لطباعة المصحف الشريف في العصر الحديث، كان لهؤلاء العلماء دور في انتقاء بعض علامات الوقف وإدراجها في المصاحف التي تولوا الإشراف عليها، كما فعل الشيخ أبي عيد رضوان بن محمد المخللاتي رحمه الله، أشرف على طباعة مصحف ووضع أصول خطه ووضع له 6 أنواع من الوقوف. وكذلك الشيخ محمد خلف الحسيني المشهور بالحداد رحمه الله، كذلك وضع 6 أنواع من أنواع الوقوف تغاير وقوف الشيخ المخللاتي، وهي التي اعتمدت عليها لجان مراجعة المصاحف بعد ذلك في معظم البلاد الإسلامية. أما المصاحف في البلاد المغربية فانتقت رمزا واحدا وضعته في المصاحف، وهو رمز صاد أو صه، يضعونه دلالة على مطلق أنواع الوقف بكل أنواع الوقف، يقصدون به الوقف التام والكافي والجائز والحسن، كما قلت اتباعا في ذلك لتقييد أوقاف محمد بن أبي جمعة الهبطي رحمه الله. إلا أن المصاحف المطبوعة في تونس قد خرجت عن عموم المصاحف المغربية، فاستخدمت بعض علامات المشارقة في الوقف والابتداء، فوضعوا ميم علامة الوقف اللازم، وجيم وصلا وقلا ولا في بعض المصاحف التونسية. أما إذا شرقنا قليلا في شبه القارة الهندية فنجد أن إخواننا في تلك البقاع قد توسعوا في وضع أنواع الوقف والابتداء، فبعض المصاحف عندهم تقارب أو تزيد على 12 نوعا من أنواع الوقوف، فوضعوا الطاء، وضعوا الصاد، وضعوا القاف، بالإضافة إلى بعض الرموز المشتهرة في مصاحف العالم العربي. ثم بعد ذلك استقرت المصاحف المطبوعة في العالم العربي أو في البلاد المشرقية على وجه الخصوص ب6 أنواع، اللي هي علامة الميم، ثم قلا، ثم صلا، ثم جيم، ثم وقف التعانق، ثم وقف لا. وقف لا، وهنا أقف وقفة خفيفة في وقف التعانق. وقف التعانق هذا يقال أول من نبه عليه الإمام أبو الفضل الرازي رحمه الله، الإمام المقرئ المحدث الكبير، ووالده كذلك كان من المحدثين، وهو من علماء القرن الخامس رحمه الله، وله كتاب ضخم في علم القراءة يسمى باللوامح، كتاب كبير لم يبق منه إلا قطعة التي طبعت قريبا بعنوان معاني الأحرف السبعة، وهو ليس كتابا مستقلا مفردا بذاته، إنما هو قطعة من كتاب اللوامح بدلالة النصوص والنقول التي نقلها العلماء كالحافظ ابن حجر والسيوطي ثم القسطلاني وغيرهم من هذا الكتاب، أخذا من عموم هذا الكتاب. وقد فرش الإمام أبو حيان هذا الكتاب في كتابه البحر المحيط بشكل مستفيض. فالشاهد أن أبا الفضل الرازي رمز لارتباط الوقف بالآخر بما يسمى بالمراقبة، وقيل إنه أخذه من علم العروض. وبعد ذلك جاء الجعبري رحمه الله وسمى هذا الوقف، سماه وقف التجاذب، وقف التجاذب. ثم جاء ابن الجزري رحمه الله وسماه وقف التضاد، وقف التضاد. ثم بعد ذلك اشتهر عند العلماء المعاصرين بوقف المعانقة أو بوقف التعانق، ورمزه في المصحف 3 نقاط متراكبة على الكلمة الأولى و3 أخرى على الكلمة المقابلة لها، بمعنى أن كلتا الكلمتين ينازع إحداهما الأخرى وتذب الأخرى من حيث المعنى والوقف، فلو وقفت على الأولى لا تقف على الثانية، الجائز لك ألا تقف عليهما معا أو أن تقف على إحداهما دون الأخرى. عندنا طبعا بعض القضايا التي تتعلق بباب الوقف والابتداء، وهو أثر العلوم الأخرى على هذا العلم، أثر العلوم الأخرى على هذا العلم. كما أسلفت لكم كلام ابن مجاهد رحمه الله الذي بدأته في طليعة الكلام، أنه يرى أن بعض العلوم لها أثر واضح في علم الوقف والابتداء، وأهم هذه العلوم هي علم القراءة وعلم اللغة وعلم الفقه، وكذلك ابن مجاهد يرى علم القصص أو القصص على خلاف في ضبطها، وكذلك علم الاعتقاد له دخل كذلك في أنواع الوقف. فمن آثار علم القراءات في باب الوقف هناك أمثلة متعددة كثيرة جدا، وأظن هناك رسائل، أكثر من رسالة كتبت، رسالة جامعية كتبت في هذا الباب. من الأمثلة على ذلك قوله تعالى: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. في هذه الكلمة قراءتان: بما وضعت وهي قراءة الجمهور، والقراءة الثانية بما وضعت وهي قراءة ابن عامر وشعبة. فمن يقرأ والله أعلم بما وضعت له أن يقف على أنثى الأولى، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، على اعتبار أن الواو ابتدائية على قول من يرى هذا القول. وعلى قراءة ابن عامر وشعبة فلا يوقف على أنثى، ينبغي الوصل: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعته، فهو من تتمة كلامها، من تتمة كلام أم مريم. كذلك من أثر القراءة في باب الوقف قوله تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ومتاع الحياة الدنيا. في متاع قراءتان: قراءة بالرفع وقراءة بالنصب. الجمهور يقرأ بالرفع، جمهور القراء، فيقولون: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. فعلى قراءة الجمهور لنا أن نقف على أنفسكم، ويكون متاع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو متاع الحياة الدنيا. أما على قراءة حفص، هي قراءة متفردة لحفص، فلا يجوز الوقف على أنفسكم، فينبغي أن نصل: إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، على أنها مفعول مطلق بتقدير تتمتعون متاعا قليلا في هذه الحياة الدنيا. كذلك من آثار العلوم الأخرى في باب الوقف الأثر التفسيري، وهذا كثير جدا وفاشن. من أشهر الأمثلة فيه قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هل نقف على لفظ الجلالة الله أو أننا نصلها؟ هذا باعتبار معنى التأويل. هل التأويل بمعنى التفسير والإيضاح والبيان، أو بمعنى حقيقة الشيء وكنه؟ فإذا استصحبنا في التلاوة معنى التفسير جاز لنا الوصل، فنقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. وإذا استصحبنا معنى أن التأويل هنا بمعنى ما يؤول إليه الشيء وحقيقته وكنه، فهذا يختص بعلم الله سبحانه وتعالى، فينبغي الوقف على: وما يعلم تأويله إلا الله ثم والراسخون، فتكون الواو ابتدائية في هذا التقدير أو على هذا التفسير. لذلك المصاحف القديمة، مصحف الشمرلي ومصحف لطبع الشيخ الحداد ومن سار عليه، كانوا يضعون على هذه الكلمة، على لفظ الجلالة، علامة الميم، يضعون علامة الميم، فإنه يجب الوقف هنا، وهذا تحكم حقيقة لا ينبغي. فلذلك في المصاحف التالية حذفت علامة الميم ووضعت علامة الوقف أولى، قاف لام ألف، أي الوقف أولى. من أمثلة علاقة أو أثر التفسير بالوقف والابتداء قوله تعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية جعلوا أعزة أهلها أذلة، نعم، أفسدوا فيها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. فهنا الوقف على أذلة مترتب على أن الكلام الذي بعدها هو من تتمة كلام بلقيس، أو هو كلام مستأنف من الله سبحانه وتعالى. فمن يرى أنه من تتمة كلام بلقيس وكذلك يفعلون، فيرى أن الوصل أولى ولا ينبغي الوقف على أذلة، وصلها بما بعدها أولى. أما من يرى أن وكذلك يفعلون هو من كلام الله سبحانه وتعالى، فيرى أن الوقف أنسب وأولى على أذلة. فلذلك في المصاحف اختاروا أنه من تتمة كلام بلقيس ووضعوا على أذلة علامة الوصل أولى. طيب، كذلك من آثار العلوم الأخرى باب في باب الاعتقاد الذي يؤثر على الوقف والابتداء، هناك أمثلة كثيرة أقتصر منها على مثال واحد، وهو قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هي رأس آية، لكن على جمهور على قول جمهور المفسرين ومذهب أهل السنة أن استوى كما قال الداني في المكتفى وغيره من علماء التفسير، أي على وارتفع، على وارتفع. وهناك بعض من التصدى للتفسير ومذهب المعتزلة يرون أن استوى هنا بمعنى استولى، بمعنى استولى. فعلى هذا التفسير يقولون ينبغي الوصل: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات. على تفسير استولى على هذا المذهب الرديء الفاسد يكون ينبغي الوصل ولا ينبغي الوقف. أما على مذهب جمهور العلماء فيكون استوى بمعنى على وارتفع، ثم نستأنف له ما في السماوات وما بعده. طيب، الحكم أو العلم الآخر الذي له أثر في هذا الباب الفقه، علم الفقه. نتوقف للصلاة ثم نواصل. طيب، الحمد لله رب العالمين، ونواصل بعد الصلاة.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشر أبدا أحفظ إلى ساعة ساعة
مع الوسائل، لأن للمقاصد